روايات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الشأن، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى وآله أمناء الرحمن. أخواتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم ومتابعة لآية أولي الأمر، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وقد تقدمنا بالقول فيما سبق أيها الإخوة الأفاضل أن هذه لها ارتباط بالآية السابقة، وهي قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والملاحظ لمن دقق في مفاهيم الآيتين الشريفتين ومدلولهما وبياناتهما أنهما حوتا توجيهات ترتبط فيها العقيدة مع العمل ارتباطا وثيقا، فلم تهمل جانبا، ولكن الإطاعة التي أمر الله تعالى بها المؤمنين خاصة هي المجمع لتلك التوجيهات القويمة والعقيدة الصحيحة السليمة، إذ بهما يكون الأثر كبيرا في إصلاح الفرد والمجتمع. فإن الطاعة لله تعالى ولرسوله ولأولي الأمر هي الطريق الأمثل لتأدية التكاليف الشرعية، ومنها ما سبق في الآية الأولى من قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العلي العظيم.
على الإحسان ربنا وبالإيثار غذينا، على الإحسان ربنا وبالإيثار غذينا، ودين الله غايتنا سواه لا نرى دينا، ودين الله غايتنا سواه لا نرى دينا، وعينا شرع خالقنا فما يرضيه يرضيه.
من جملة ما فهمه المفسرون وجميع العلماء الواعين أن القرآن الحكيم هو كلام الله تعالى، وقد أثبتت الدلائل العقلية والمعارف الحديثة ذلك ببراهين كثيرة وافرة، كما فهموا أن كل الذي جاء فيه منبعث عن الحكمة والحق والخير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. والله سبحانه هو الحق المطلق، وهو المنزه عن كل خطأ أو سهو أو نسيان، وهو القائل عز من قائل: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى على لسان موسى الكليم عليه السلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، أحبة القرآن حاشه سبحانه وتعالى عن كل خطأ أو ذهول عن شيء، وهو الرؤوف الرحيم. ومن رحمته تبارك شأنه أن أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، إذن فالعقل فضلا عن النقل يأمرنا بطاعة الله تعالى في كل أوامره ونواهيه بتسليم عن هدى وبصيرة وإيمان. وكان من أوامر الله جل جلاله أن نطيع رسوله وأولي الأمر أيضا. فماذا يعني ذلك أيها الأخوة؟ تعالوا نتفكر في ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة.
على
إخوتنا الأحبة، كما اعتقدنا أن الله تعالى واجب طاعته، إذ هو الحق المحض والخير المحض، وقد أمرنا بطاعته، كذلك ينبغي أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله انطلاقا من طاعته هو تبارك وتعالى، إذ أمرنا بذلك فقال: وأطيعوا الرسول. كذا ينبغي أن نطيع أولي الأمر انطلاقا من طاعته أيضا، إذ أمر بذلك فقال: وأولي الأمر منكم. فإذا كان وجوب الطاعة لله عز شأنه دالا على عصمة الله عز وجل، فلا شك ولا ريب فيما أنزل علينا من شرائع وأحكام، كذلك وجوب طاعة الرسول وأولي الأمر صلوات الله عليه وعليهم يكون دالا على عصمتهم، لأنه لا يمكن تصور وجوب طاعة أحد في جميع ما يأمر به وينهى عنه وهو غير معصوم، يطرأ عليه الجهل والنسيان والخطأ والسهو وعوارض أهواء النفس ومربكات الحوادث والأعراض والأمراض وما إلى ذلك. من هنا يقول المفسرون الواعون إنه يستفاد من آية أولي الأمر عصمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعصمة أولي الأمر عليهم السلام الذين أوجب الله طاعتهم مطلقا، وذلك لأن الأمر الإلهي بطاعتهم المطلقة يقتضي أن لا يكون حكم الرسول ولا أولي الأمر مخالفا لما أراده الله تعالى، وإلا كان وجوب طاعتهم تناقضا واضحا مع وجوب طاعة الله تعالى إذا وقع احتمال مخالفة الأحكام التي يأمرون بها مع أحكام الله عز وجل. ومن هنا لا يتم فهم الآية المباركة آية أولي الأمر إلا بقبول عصمة الرسول وعصمة أولي الأمر صلوات الله عليه وعليهم. ولكي يكون المصطلح القرآني وأولي الأمر واضحا، نذهب إلى بيانات الروايات الواردة في ظل الآية الشريفة، فنقرأ مثلا للشيخ الصدوق أنه يروي عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الأئمة من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهما إلى أن تقوم الساعة، فيما يروى عن مجاهد في تفسير الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: يعني الذين صدقوا بالتوحيد، أطيعوا الله يعني في فرائضه، وأطيعوا الرسول يعني في سنته، وأولي الأمر، قال مجاهد: نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولاه الله الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه. أجل، وتلك إمارة متقدمة أيها الأخوة، تنبه المسلمين إلى وجوب طاعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك أولى إذا كانت قد وجبت طاعته في حياته فهي أوجب بعد وفاته. أحبة القرآن، نتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الإحسان.
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في برنامج سوريا تحت المجهر، حيث نتابع معكم أهم التطورات على الساحة السورية ونحلل ملفاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. في حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى موسكو والتوقعات المتعلقة بالدور الروسي في سوريا وتأثير ذلك على الأقليات والملف الكردي وإعادة تشكيل الجيش بالإضافة إلى المشهد الاقتصادي الصعب والتحديات التي تواجه السلطات الانتقالية، كما نناقش مدى قدرة الشرع على استثمار هذه التحركات لتعزيز شرعيته الدولية وتحقيق استقرار سياسي وأمني في بلد ما زال يعيش تحت وطأة التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. رافقونا. لم تمضي أيام كثيرة على زيارة أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى انتشرت الشائعات والتحليلات حول ما دار في الكواليس وتأثير الزيارة على مستقبل سوريا. الزيارة التي جاءت وسط صراع حول شكل الحكم ومستقبل الأقليات أثارت تفسيرات متباينة، إذ تحدثت وسائل مؤيدة للشرع عن دعم روسي لملاحقة الفلول وعدم تسليحهم، بينما رأت وسائل معارضة أنه حصل على دعم لتوسيع دور الأقليات وإقامة نظام لا مركزي وفيدرالية في الغرب إلى جانب إعادة تشكيل الجيش. في المقابل تحاول شخصيات سابقة استغلال الحدث لإعادة طرح نفسها سياسيا، ورغم تأجيل القمة الروسية العربية أصر الشرع على لقاء بوتين مؤكدا التزامه بالاتفاقات السابقة ومطالبا باستمرار الدعم الروسي في مجالات النفط والغذاء والسلاح، ما يشير إلى بداية مسار جديد للأحداث في سوريا وإن لم تتضح ملامحه بعد. بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما تبعها من سيل من التحليلات والشائعات حول مستقبل السلطة وشكل الحكم في سوريا، يبرز سؤال جوهري. بهذا الشأن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الدكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور، أرحب بكم وشكرا لقبول الدعوة.
تحية لكم وللمستمعين الكرام.
هل تمثل هذه الزيارة بداية لتحول فعلي في الموقف الروسي من الملف السوري؟ أم أنها مجرد خطوة رمزية تهدف إلى تثبيت النفوذ وتدوير الأدوار داخل المرحلة الانتقالية؟ كيف ترى ذلك دكتور؟
بالطبيعة لا يمكن النظر إلى الزيارة الروسية بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي الذي يتشكل اليوم حول الملف السوري. فروسيا التي يعني دخلت الميدان السوري عسكريا منذ العام 2015 لم تكن يوما خارج اللعبة، لكنها اليوم تعيد تموضعها ضمن معادلة جديدة تتكون بفعل تراجع الحضور الأمريكي وتقدم محور المقاومة في الميدان والسياسة. يعني ونستطيع أن نقول أن التحول الروسي إن صح التعبير لا يعني بالضرورة انقلابا على التحالفات السابقة، بل هو تحول في الأدوات والتكتيك أكثر منه في الجوهر والموقف. فموسكو تدرك أن أي عملية إعادة إعمار أو استقرار سياسي في سوريا لا يمكن أن تبنى على استبعاد القوى الحقيقية المنتصرة على الأرض، يعني أي الدولة السورية وحلفاؤها. لذلك تأتي هذه الزيارة لتقول أن روسيا تريد أن تبقى ضامنة وممسكة بخيوط المرحلة الانتقالية، لكنها أيضا توجه رسالة مزدوجة من جهة للغرب بأن زمن الضغط الأحادي انتهى، ومن جهة أخرى لحلفائها بأنها ما زالت شريكاً أساسيا في صياغة مستقبل المنطقة. أما الحديث عن كونها مجرد خطوة رمزية فربما يحمل شيئا من الدقة في الشكل، لكن في المضمون نحن أمام ترسيم جديد لموازين القوى، حيث باتت موسكو تتحدث من موقع اللاعب المقرر لا الوسيط، وتتحرك بثقة مدركة أن التوازنات الميدانية والسياسية تميل لصالح محور لم تنجح العقوبات ولا الحرب النفسية في كسره.
نعم.
بالتالي الزيارة ليست انقلابا بقدر ما هي إعادة تموضع ذكية في مرحلة دقيقة، هدفها تثبيت النفوذ الروسي ضمن هندسة إقليمية جديدة تصاغ اليوم، عنوانها الواقعي ما بعد الهيمنة الأمريكية وما بعد الحرب على سوريا.
شكرا للإجابة دكتور سلهب، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم. جاءت زيارة أحمد الشرع إلى روسيا مستمعين الكرام في ظل تعقد المشهد السوري وتزايد تشابك القوى الداخلية والخارجية، ففي الجنوب تطرح فكرة فيدرالية درزية بدعم من تل أبيب، وفي الشمال الشرقي تواصل الإدارة الذاتية الكردية توسعها، بينما تعيش الأقليات في الساحل ووسط البلاد في حالة قلق وتهميش مع تصاعد الهجمات ضد أبناء الطائفة العلوية. أما في الشمال فقد عززت تركيا وجودها العسكري بسيطرتها الجوية، وفي ظل هذه الأوضاع تتكاثر الشائعات حول لقاء الشرع بوتين، إذ تحاول الأطراف المختلفة توظيفه سياسيا، ما يكشف عمق الانقسام داخل المجتمع السوري، وتبقى البلاد رهينة لإرادات القوى الخارجية خاصة الولايات المتحدة في وقت تعاني فيه الدولة من ضعف شديد بعد سقوط النظام السابق وانهيار الجيش. إلى جانب ذلك تتفاقم الأزمة الاقتصادية مع تصاعد النزعة الرأسمالية وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مجتمع أنهكته الحروب والأزمات. مرة أخرى أعود إلى ضيف الكريم دكتور جواد، أعود إليكم وبهذا السؤال: هل يمكن لزيارة الشارع إلى موسكو أن تحدث اختراقا حقيقيا في الأزمة السورية، أم أنها مجرد محاولة لإعادة ترتيب التوازنات بين القوى الفاعلة على الأرض؟
يعني في الواقع لا يمكن فهم زيارة أحمد الشارع وما يعرف أبو محمد الجولاني إلى موسكو إلا في سياق التحول الروسي المتدرج نحو تحصين الدولة السورية وإضعاف المشروع الأمريكي في الشرق. فموسكو تدرك أن معركة الميدان قد حسمت عسكريا لصالح دمشق وحلفائها، لكن المعركة السياسية والاقتصادية لا تزال مفتوحة، خصوصا في المناطق الشرقية التي يحاول الأمريكي تحويلها إلى قاعدة ضغط دائمة على العاصمة السورية. من هذا المنطلق تتعامل روسيا مع الشخصيات المحلية ومن ضمنها يعني أحمد الشارع كوسائل لا كغايات. فموسكو لا تراهن على الأسماء بل على قدرتها على اختراق الجغرافيا المعزولة سياسيا بفعل الاحتلال الأمريكي. الهدف الحقيقي يعني بتصوري هو سحب الورقة العشائرية من يد أمريكا وإعادتها تدريجيا إلى حضن الدولة السورية عبر تواصل محسوب ومدروس يظهر أن روسيا ليست قوة وصاية بل قوة ترميم للسيادة السورية. فزيارة الشارع تشكل أيضا جزءا من حرب هادئة تخاض بالعقل عنوانها كيف تهزم أمريكا من دون طلقة نار، والجواب الروسي واضح عبر تفكيك أدواتها من الداخل وجعل بيئتها المحلية تنقلب عليها بالوعي لا بالسلاح. موسكو تستخدم الشارع وغيره كقنوات جس نبط لتقول للأمريكيين لقد انتهى زمن التحكم من بعيد، والميدان الذي حررته المقاومة سيستعاد سياسيا بأيد سورية وبغطاء روسي. من هنا لا يمكن وصف الزيارة بأنها مجرد محاولة رمزية أو إعادة ترتيب للأدوار، بل هي عملية التفاف ذكية على المشروع الأمريكي في لحظة ارتباك غربي واضحة.
نعم.
روسيا تتحرك اليوم بثقة الدولة المنتصرة، تجمع بين الحسم العسكري والمرونة السياسية، وترسل إشارة واضحة إلى الجميع: من يريد الحل في سوريا فليأتي إلى موسكو لا إلى واشنطن.
طيب دكتور جواد سلهب، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الزيارة على خريطة النفوذ في سوريا، خصوصا مع التمدد التركي في الشمال والدور الأمريكي المتصاعد وتراجع قدرة الدولة المركزية على فرض سلطتها؟
يعني باعتقادي أنا الزيارة ليست حدثا بروتوكوليا بقدر ما هي جزء من تحرك استراتيجي روسي يرسم ملامح خريطة نفوذ جديدة في سوريا والمنطقة. فمنذ سنوات تمكنت موسكو من تحويل تدخلها العسكري إلى مشروع استقرار سياسي، واليوم تنتقل إلى مرحلة إعادة بناء النفوذ السوري على قاعدة يعني توازن المصالح لا الصراع المفتوح. هلا في الشمال تراقب روسيا التمدد التركي بحذر، لكنها تمسك بخيوط اللعبة عبر تفاهمات مع أنقرة تحفظ الحد الأدنى من التنسيق الميداني وتمنع الاصطدام المباشر.
نعم.
في المقابل تأكيد حق الدولة السورية في استعادة السيادة على أرضها. أما في الشرق فالمعركة مختلفة، هنا يوجد الأمريكي يسيطر على النفط والقمح ويستخدم بعض يعني العشائر كواجهة لبقاء سياسي واقتصادي غير مشروع، والرد الروسي جاء من خلال هذه الزيارة بالذات. موسكو تدخل نفسها إلى قلب البيئة التي يحتلها الأمريكي لتظهر أنه لا نفوذ دائم له، وأن الأرض ستعود تدريجيا إلى دمشق بالسياسة كما عادت بالسلاح. بالنسبة لتأثير الزيارة نستطيع أن نقول يعني يتجاوز هذه الزيارة شخص أحمد الشارع، إنها رسالة ميدانية بلسان سياسي، مفادها أن موسكو تملك اليوم زمام المبادرة في تحديد اتجاهات النفوذ داخل سوريا. فبينما ينهك الأمريكي بعقوباته ويستنفذ التركي بملفاته الداخلية، تعيد روسيا هندسة الخريطة السورية بثلاث أدوات إذا صح التعبير: التحالف مع الدولة الشرعية، التواصل مع القوى المحلية، واحتواء الأطراف الإقليمية دون تفجير الصراع. هذه الاستراتيجية جعلت روسيا تتحول من لاعب إلى ضامن، ومن ضامن إلى شريك في صناعة القرار السوري.
نعم.
وبالتالي نعم، هذه الزيارة تحدث أثرا واضحا في موازين النفوذ، لأنها تكرس حقيقة باتت ثابتة، أن سوريا لم تدار من خارجها بعد اليوم، وأن أي خريطة ترسم دون موسكو ودمشق محكوم عليها بالفشل.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل. بعد زيارة الشارع إلى سوريا، تتجه الأنظار نحو الدور المتوقع لموسكو في الملف السوري، خصوصا فيما يتعلق بالأقليات مثل الطائفة الدرزية ومساعي استخدام النفوذ الروسي لردع تل أبيب في الجنوب عبر نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بناء على طلب الشارع. إذا تحقق هذا السيناريو، قد تعود القوات الروسية للانتشار في مناطق متعددة بعد أن اقتصرت سابقا على قاعدتي حميميم وطرطوس، ما قد يعيد رسم خريطة القوة في سوريا قبل سقوط النظام في ظل سيطرة تركيا على الشمال وتقوقع الولايات المتحدة في الشمال الشرقي وقاعدة التنف. أيها الأفاضل، هذا الدور يعزز ثقل موسكو السياسي، ويأمل الشرع أن يتيح اختراقا سياسيا بعد سلسلة إخفاقاته. ومع ذلك تواجه السلطات الانتقالية تحديات كبيرة تشمل تحقيق الأمن وتقليص دور المقاتلين الأجانب وتهيئة بيئة للاستثمار وإقامة نظام حكم شامل يمثل جميع السوريين. طيب، أعود إلى الدكتور سلهب. دكتور، في ضوء التوقعات بدور روسي أوسع في سوريا بعد زيارة الشارع إلى موسكو، يبرز تساؤل جوهري. برأيك دكتور، هل تملك السلطات الانتقالية القدرة على استثمار هذا الدور الروسي لتحقيق استقرار حقيقي، أم أنها ستبقى رهينة التجاذبات بين القوى الكبرى؟ كيف ترى ذلك؟
يعني الجواب الواقعي يبدأ من الإقرار بأن روسيا اليوم لم تعد لاعبا بين لاعبين، بل أصبحت ركيزة في معادلة الاستقرار السوري. فبعد سنوات الحرب والحصار أدركت موسكو أن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على من يملك مفاتيح المرحلة الانتقالية سياسيا واقتصاديا. ومن هنا جاء حضورها المتجدد كضامن لمسار وطني يحافظ على وحدة الدولة ويمنع تحويل الانتقال إلى تفكيك.
نعم،
يعني السلطات الانتقالية أيا كان شكلها أو تركيباتها أمام اختبار تاريخي، هل تستطيع أن تستثمر هذا الحضور الروسي لتثبيت الاستقرار، أم ستترك فريسة التجاذب بين المحاور إذا صح التعبير؟ الجواب يتوقف على مدى إدراكها أن الضمان الحقيقي ليس في وعود الغرب، بل في الشراكة مع موسكو ودمشق وطهران، أي في التحالف الذي صمد حين تخلى الآخرون. فروسيا لا تتعامل مع سوريا كأرض نفوذ، بل كجزء من منظومة أمنها الاستراتيجي، ولذلك تصر على أن أي حل سياسي يجب أن ينطلق من وحدة الأرض والمؤسسات، لا من تقسيمها على أسس إثنية أو عشائرية كما أراد الأمريكي.
نعم.
من هنا يمكن القول أن الدور الروسي الواسع هو فرصة حقيقية لاختبار استقلالية القرار السوري. فإذا يعني أحسنت السلطات الانتقالية توظيف ضمن مشروع وطني جامع، فستكون هذه الزيارة بداية لمرحلة استقرار فعلي تعيد التوازن بين الأمن والسياسة والاقتصاد. أما إذا رضخت لإغراءات الغرب وواصلت الرهان على التدويل، فستتحول إلى أداة هامشية في صراع لا مكان فيه للضعفاء. اليوم موسكو تقدم نموذجا مغايرا، لا تفرض وصاية ولا تملي شروطا، لكنها تمسك بخيوط التوازن كي لا تنهار الدولة، وهي تفعل ذلك لأنها تدرك أن استقرار دمشق هو جزء من أمنها القومي، وأن سقوط الدولة السورية يعني فتح بوابة الفوضى نحو آسيا الوسطى والقوقاز.
نعم.
بالتالي قدرة السلطة الانتقالية على النجاح مرهونة بمدى التحامها بهذا المحور الواقعي، ومن دون التنسيق الكامل مع موسكو ودمشق وطهران ستبقى كل مرحلة انتقالية معلقة في الهواء بلا سيادة ولا استقرار. روسيا اليوم لا تعيد هندسة السياسة السورية فحسب، بل تعيد تعريف مفهوم السيادة في الشرق الأوسط كله.
أعزائنا المستمعين، أولى الملفات المتوقع دفعها نحو الحل في المرحلة الأولى هو الملف الكردي والإدارة الذاتية. فهناك أرضية يمكن البناء عليها، وهي اتفاقية 10 آذار بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وتأتي هذه التطورات بعد أن ضغطت تركيا عسكريا وأمنيا، ما أدى إلى انفجار الأوضاع في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وما تبعه من لقاء جديد جمع الشارع بعبدي. وقد أعلن عبدي وفق وكالة أسوشيتد بريس عن اتفاق مبدئي لدمج قواته ضمن الجيش السوري الناشئ كتشكيلات كبيرة وليس بشكل فردي، في حين أكدت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية أن الانضمام إلى الجيش يحتاج إلى مقومات محددة وليس ساحة للتجارب. وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف بين الطرفين، قسد تطمح للعب دور فاعل في بنية الجيش، بينما تميل السلطات الانتقالية إلى دمج القوات الكردية ضمن تشكيلات أخرى ونشرها في الرقة ودير الزور والحسكة. أعزائنا الأفاضل، للمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر دكتور جواد سلهب، في ظل التطورات الأخيرة حول الملف الكردي والإدارة الذاتية وما يتصل بدمج قوات قسد ضمن الجيش السوري الناشئ، إلى أي مدى يمكن أن يسهم الدور الروسي المتزايد في دعم هذا المشروع خصوصا مع التوازنات الإقليمية بين تركيا والولايات المتحدة في تحقيق استقرار فعلي في شمال وشرق سوريا؟
يعني هلأ من منظوري الخاص، يعني الوقائع الأخيرة تظهر أن المعركة لم تعد فقط لاحتلال الأرض بل لصياغة المؤسسات التي ستديرها بعد الحرب. يعني الاتفاقات المعلنة مؤخرا حول اندماج تشكيلات قسد ضمن مؤسسات الدولة لم تأتي من فراغ، هي نتاج ضغط ميداني وسياسي وإعادة قراءة للخيارات الإقليمية. وفي هذا المشهد تلعب روسيا دورين متكاملين، وساطة سياسية وضامن أمني، وهما عنصران حاسمان لكي يكون دمج قسد ناجحا ومستداما.
نعم.
يعني أولا موسكو قادرة على توفير ضمان أمني يطمئن الأطراف المحلية أو يطمئن منه الأطراف المحلية والإقليمية عبر آليات تفاهم مع دمشق وأنقرة وعمليات مراقبة مشتركة أو تنسيقات مثل دوريات. يمكن لروسيا أن تخلق حاجزا تقنيا يمنع الاحتكاكات ويمنح عملية الدمج الوقت الكافي للتنفيذ دون انزلاق عسكري. تجارب دوريات روسية مشتركة مع تركيا سابقا تظهر أن موسكو يمكنها فرض خطوط واقعية من دون صدام مباشر. ثانيا روسيا تملك رافعة دبلوماسية قوية لإقناع واشنطن بالانسحاب التدريجي أو إعادة ضبط حضورها بحيث لا يكون عائقا أمام سيادة دمشق. موسكو تستطيع استغلال التوتر الداخلي الأمريكي والضغوط الدولية لتقديم بدائل سياسية واقتصادية تغري القيادات المحلية بترك الاعتماد الكامل على الحماية الأجنبية. هذا الدور يحول النفوذ الخارجي من عامل تشرذم إلى عامل ضغط يصرف لمصالحة الوحدة، يعني كما يقال. ثالثا نموذج الدمج العملي يجب أن يكون مرحليا ومحكوما بضمانات إدماج قيادات وكوادر سابقة في هياكل القيادة ضمن وحدات منظمة، تحويل قوى الأمن المحلية إلى أطر شرطية تحت إشراف وزارة الداخلية مثلا، وبرامج إعادة تأهيل وتدريب بقيادات مشتركة روسية. روسيا قادرة على تقديم خبرات لوجستية وتدريبية وتسهيل دخول موازنات إعادة الإعمار إلى المناطق الشرقية مقابل الامتثال لسيادة الدولة.
نعم.
أخيرا موسكو يمكنها أن تكون منقذا للتوازن الإقليمي عبر تفاهمات متوازنة مع أنقرة ضمن معايير أمنية ضد التهديدات التي تهم تركيا، وبنفس الوقت تبقي على إطار يضمن عدم التفريط بوحدة سوريا. بهذا التكتيك يضع الروس واشنطن أمام حقيقة ميدانية لا بد من التعايش مع دمشق وموسكو إذا أرادت الحفاظ على أي نفوذ في الشرق. يعني إذا أتينا إلى يعني الملخصة نستطيع أن نقول بالخلاصة الدور الروسي المتزايد ليس ترفا دبلوماسيا بل رافعة عملية بالضمان الأمني والضغط السياسي على اللاعبين الخارجيين، وبرامج الدمج المرحلية تستطيع موسكو تحويل مشروع دمج قصد إلى حقيقة تستعيد من خلالها الدولة سيادتها وتحبط محاولات التقسيم التي سيطرت عليها واشنطن وأنقرة لسنوات. النتيجة الواقعية ستكون استقرارا مقيدا بسيادة دمشق، وهذا بالضبط ما تعمل موسكو على تحقيقه اليوم.
شكرا جزيلا لضيفي الكريم الدكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. نختم حلقة هذا الأسبوع من برنامج سوريا تحت المجهر. تابعنا أهم التطورات في المشهد السوري، من زيارة الشارع إلى موسكو إلى الملفات الكردية والأقليات والدور الروسي والإقليمي. ويبقى السؤال، هل ستنجح السلطات الانتقالية في تحقيق استقرار حقيقي، أم ستظل سوريا تحت وطأة الصراعات؟ ابقوا معنا في الحلقات القادمة لمزيد من التحليل تحت المجهر. حتى ذلك الموعد، هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمته وبركاته، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب بلاد إيران عبر برنامج اكتشف إيران، حيث ما يزال الحديث متواصلا عن محافظة خوزستان. تفضلوا بمتابعتنا.
أحبتي الكرام، يعتبر جبل تراز معلما آخر من معالم خوزستان الطبيعية. يقع هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2700 متر على الحدود بين خوزستان وتشارمهال وبختياري، وخلال موسم الأمطار يتدفق منه شلال جميل. يتمتع هذا الجبل بمكانة خاصة لدى قبيلة بختياري اللورية، وقد ذكر مراراً في أشعارهم وأغانيهم، وتكتسي منطقة شمبار وجبل تراز بالثلوج في الشتاء، مما يجعل عشيرة بختيار في خوزستان تمر بتجربة مميزة من التمتع بمناظر الثلوج.
نعم، ومن المعالم الطبيعية الأخرى في محافظة خوزستان جزيرة مينو الواقعة بين أبادان وخرمشهر، وتزدان هذه الجزيرة ببساتين النخيل والقصب الكثيف، وهي موطن للطيور المهاجرة والحيوانات مثل الخنزير البري. كما تعتبر منطقة مينو شهر التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة وجهة ترفيهية لسكان هذه المنطقة، كما تقع جزر بونه ودارا وقبر ناخدا في خوزستان في شمال غرب الخليج الفارسي، وهي تزخر بالطيور البحرية.
نعم أيها الأحبة، خوزستان ليست مجرد منطقة طبيعية، بل هي أيضا مركز زراعي رئيس، فبفضل خصوبة تربتها ووفرة مياهها تنتج 17 مليون طن من المحاصيل من 138 نوعا مختلفا سنويا، من التمور والحمضيات إلى الطماطم والقمح والأرز، حيث تعد خوزستان من أهم المراكز الزراعية في إيران.
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في خوزستان ما يقرب من 1.5 مليون هكتار، وبسبب التحديات الأخيرة المتمثلة في شحة المياه، تحول مزارعو خوزستان إلى زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه مثل فول الصويا والمونج، الفاصوليا الخضراء والسمسم. كما تساعد مؤسسة الجهاد الزراعي في خوزستان المزارعين على تطوير الزراعة المستدامة من خلال التدريب والدعم. كما تشتهر خوزستان بتمورها العضوية واليوسفي والليمون والمانجو.
وتدعم الحكومة الإيرانية الزراعة العضوية من خلال الدورات التدريبية ومراكز الأبحاث والتسهيلات المالية، وقد مكن ذلك محافظة خوزستان من تلبية الاحتياجات المحلية، بل والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية.
جدير ذكره أن خوزستان لا تقتصر أهميتها على الطبيعة والزراعة، بل هي قلب الطاقة في إيران، فبفضل حقولها النفطية الضخمة تزود البلاد بجزء كبير من نفطها. وتعد مصفات أبادان أقدم مصفات في الشرق الأوسط، ومجمع بندر إمام وماه شهر للبتروكيماويات ركائز اقتصاد الطاقة في إيران، وجميعها تقع في هذه المحافظة.
وتعد مصانع الصلب في خوزستان من أكبر مراكز إنتاج الصلب الإيراني، وتزخر المناطق الصناعية في مدن مثل أهواز ودسفول وشوشتر المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأغذية والكيمياويات والآلات.
وتتميز خوزستان ببنية تحتية متطورة، حيث تولد سدود كارخي وديز وقارون مقادير ضخمة من الطاقة الكهرومائية، وتدير موارد المياه، وقد حول طريق أهواز أن دمشق السريع وخط سكة حديد خرمشهر طهران خوزستان إلى مركز نقل مهم للمنتجات الصناعية في جنوب إيران، كما يؤدي ميناء الإمام الخميني وخرمشهر بسبعة ملايين أطنان من البضائع دورا رئيسيا في التجارة البحرية. واجتذبت المنطقة الحرة في أرفاند استثمارات محلية وأجنبية بفضل حوافزها الضريبية، وعززت الصادرات غير النفطية بشكل كبير.
مستمعينا الكرام، في عام 2022 تجاوزت القيمة الاقتصادية لخوزستان 204 تريليونات تومان، منها 164 تريليونا من الصناعة والتعدين و40 تريليونا من الزراعة. وتظهر هذه الإحصائيات كيف تعد خوزستان قاطرة الاقتصاد الإيراني، فمن أنهارها إلى مصافيها الحديثة تجسد هذه الأرض قصة رائعة من المثابرة والتقدم.
مستمعينا الكرام، في جنوب غرب إيران بالقرب من مدينة شوش التاريخية ينتصب صرح خالد يزيد عمره عن 3200 عام، ألا وهو تشاغازنبيل، وهو زقورة رائعة تعد رمزا للثقافة والفنون العالمية في مجال العمارة.
كلمة تشاغازنبيل تعني التلة التي يشبه شكلها السلة، وهذا الأثر التاريخي هو أحد أكبر الزقورات المتبقية في العالم، وهي زقورة مدرجة بنيت كسلم إلى السماء وكانت معبداً لعبادة الآلهة.
بنيت تشاغازنبيل بأمر من الملك العالمي المقتدر أنطاشغال، هذا الملك الذي كان يتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين في عصره، أمر ببناء هذا المعبد لحماية آلهته والحفاظ على مجد حضارته.
بنيت الزقورة من الطوب واللبن وتضم داخل أسوارها الثالثة المتحدة المركز، بالإضافة إلى المعبد الرئيس قصورا ومقابر ملكية، بل وحتى محطة قديمة لتنقية المياه.
كان هذا المبنى يتكون في الأصل من خمسة طوابق، لم يتبقى منها سوى ثلاثة طوابق، وتبلغ أبعاد هيكلها المربع الشكل حوالي 105 أمتار في 105 أمتار، وارتفاعها 52 مترا، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق في بنائه في ذلك الوقت.
وفي الطابق العلوي من الزقورة يوجد معبد يدعى إنشوشيناك، والذي اعتقد العلاميون أنه حامي مدينة شوش وحارسها، واعتقد القدماء أن هذا الإله يصعد إلى السماء من هذا المعبد ثم يعود إلى الأرض.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على كرم المتابعة لبرنامج اكتشف إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الثالث من جمادى الأولى عام 1372